حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى على الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
أي اقرأ هذه الآيات الواردة في سورة البقرة يتبين لك العلم والعلماء والفقه والفقهاء، فيما يجب على العلماء اتخاذه وعمله وفعله، والنواقض التي تحصل فتخرج الرجل عن كونه عالما ربانيا، فإنه لا كتم ولبسه، وهم العلماء يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وأنتم تعلمون. نعم.
قال الشيخ:
وهذا أصل عظيم يدل على فقه الشيخ رحمه الله تعالى، ويدل على دقته رحمه الله تعالى في تصور المسائل. فهذه أصول ستة، منها ما يتعلق بالتوحيد وهو الأصل الأول، ومنها ما يتعلق بالاجتماع وهو الأصل الثاني والثالث، ومنها ما يتعلق ببيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، لأنهم أيضا مما يجتمع عليهم، فهم من أولي الأمر الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن أولي الأمر؟ العلماء والأمراء. فالأصل الثاني يتعلق، والثالث فيما يتعلق بالتعامل مع الأمراء، فإن الناس لابد لهم من أمير يقودهم ويسوسهم، وأيضا لابد للناس من عالم يصدرون عن كلامه وفتاواه، فلابد من بيان السمع والطاعة للأمراء، ولابد من بيان حقيقة العالم الذي يتبع والذي يقتدى به. فمن هو العالم؟ وما العلم الذي ينبغي أن يشتغل به؟ هذا أصل عميق وأصل دقيق رحمه الله. ولهذا هذه الأصول الستة، أنا أقول هذه الأصول الستة الحقيقة ينبغي أن تدرس في كل مسجد سلفي، وينبغي أن تفهم فهما دقيقا، لأنها تمثل المحاور التي تختلف فيها الأمة: توحيد والشرك، هذا الأصل الأول، مسألة الاجتماع على ولاة الأمور، يأتي بعد توحيد الشرك قضية الإمامة، أبكر قضية حصلت في الأمة قضية الإمامة، ثم قضية العالم، من هو العالم ومن الذي يقتدى به، قضية العلماء قضية خطيرة جدا 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 جدا، من الذي تثنى عنده الرقبة ومن الذي تتوقع عنه العلم، وما هو العلم أصلا الذي ينبغي الاشتغال به، وما نوعيته وأين هو وما مصادره. فإن كلا يدعي وصلا بليلة، وكل يدعي العلم الصحيح الرباني الذي ينبغي أن يحتذى به، وكل يدعي أيضا أنه تابع لفلان أو علان، وهذا واجب الاتباع، وهو عالم عصره ووحيد دهره. فقضية العلم والعلماء. ثم الأصل الخامس في الفقه في الولاية والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن هذا أيضا قضية خطيرة جدا، من الولي ومن العدو، من الولي ومن العدو، من ولي الرحمن ومن ولي الشيطان، فإن تلبيس قد حصل حتى لم يعد هناك فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان عند كثير من الخلق. ثم الأصل السادس في مسألة العلم والاجتهاد وما ينبغي على الناس فعله وتعامله مع هذه المسألة، هل باب الاجتهاد باب أغلق مطلقا ولا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله ولو كان من أهل بدر كما يقولون، أو في مقام عالي ورفيع، أم أن الإنسان مأمور أو العالم مأمور بأن يجتهد في المسائل وأن يبين للأمة طريق النجاة؟ المهم يعني أنها أصول ستة من أعمق ما يكون، وهذا فائدة أو هذا خلاصة علم السلف رحمهم الله ورسوخ العلماء، فإنهم ينصون على الكليات وينصون على المقاصد العامة وعلى أصول الشريعة. وما العلم إلا أصول أصلا؟ ما العلم إلا أصول؟ وما العلم إلا اتباع؟ لو قلنا بأن الإيمان قول وعمل، حقيقة مركبة من قول وعمل، خلاص ما احتجنا إلى أن نقول بقى يزيد وينقص، وما احتجنا إلى أن نقول حكم تارك العمل، خلاص إيمان حقيقة مركبة من قول وعمل. إذا ما في إيمان بلا قول ولا عمل عندك، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، خلاص هذا ما يحتاج إحنا نختلف نخرج ولا ما نخرج، ونفرق بين حاكم شرعي وحاكم بالشرع وما أدري إلى آخره، ويحصل فتن بسبب هذا الأمر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وصفا منضبطا، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. فكذلك الكليات في التربية والتعليم والتوجيه، الكليات في انتقاء الكتاب وفي طريقة الطلب، وهذه الأصول الستة تمثل هذا المنحة، هي أصول ستة في كل باب من الأبواب، يعني ستة أحزمة لو أن الإنسان أخذ بها وانتفع بها لكان على الصراط المستقيم، لكان على الصراط المستقيم. ولهذا نجد ذلك في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إذن الصراط المستقيم منهج ودعاة إلى منهج، لأن الله قال اهدنا الصراط المستقيم، وفقط صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هناك من يعلم هذا الصراط، فلابد من معرفة الصراط ما هو، ودعاة الصراط من هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآفات التي أو النواقض لهذا الصراط والنواقض للدعاة إلى هذا الصراط. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم قائمون على صراط، الضالون قائمون على صراط، لكن ما هو صراط انحراف يعود إلى ماذا؟ يعود إلى تخلف العلم في المغضوب عليهم، ولا تخلف العمل في الضالين. دل هذا على أن الصراط المستقيم قول وعمل، فيكون قائم على الصراط المستقيم الجمع بين القول والعمل، يبقى ما في فرق بين الصراط ودعاته، مستقيما كان أو معوجا. نعم.
قال الشيخ: ويزيله وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
رحمه الله ابن عبد الوهاب رحمه وسع، هذا رجل ما أخذ حقه في الأمة حتى على ألسنة السلفيين الذين يزعمون اتباع المنهج، هذا رجل سبحان الله على طريقة الأكابر حذو القدة بالقدة، كتابات دقيقة ورسوخ عظيم سبحان الله في كل ما كتب صنف، ولا ورقة كتبها ابن عبد الوهاب رحمه الله فأهملت، كل كتاباته رحمة الله عليه كتابات كتبت لتبقى. نعم. كطريقة شيخ الإسلام، طريقة الإمام أحمد رحمه الله، طريقة الأكابر. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
ولهذا تجد العجيب أن مصنفات الشيخ محمد بن عواب لا يستغنى عنها، لا يعوض عنها مصنفات، يعني أنا لست جريئا حين أقول لك هات رسالة واحدة صنفها ابن عبد الوهاب يمكن أن يغني عنها رسالة في موضوعها، إنما عشان تأتي بشيء يعوض رسالة واحدة لابن عبد الوهاب حتى لو القواعد الأربع تحتاج أن تقرأ مجلدات لتصل وتسد هذا الباب في هذه الرسالة المختصرة. الأصول الثلاثة يسد ويغني عنها رسالة ماذا؟ يعني تريد أن تنصح طالب علم تقول له اقرأ الأصول الثلاثة أو إيه؟ أو إيه؟ ما في قاعدة، أنا أقصد أقول ما في رسالة مع أبو هاب يمكن يعوض عنها رسالة أخرى، رسالة مقابل رسالة رأس برأس، لا، إنما الأصول الثلاثة ها أو إيه بقى؟ أو اقرأ في كتب شيخ الإسلام، واقرأ في كتب الأئمة، واقرأ في كتب السلف لتصل إلى مجموع ما ذكره لك الشيخ في الأصول الثلاثة. طيب الأصول الست، الرسالة المقابلة لها رأس برأس، مثل القواعد الأربع، مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد، هذه كلها كتب لا يقوم مقامها رأس برأس، إنما هي مستقاه من منهج سلفي واسع المدى عميق صحيح. فلهذا كتب ابن عبد الوهاب كتب لا يغني عنها غيرها، كتب لابد أن تدرس في المنهج السلفي، لازم المنهج السلفي الذي درسه أي شخص لا يخلو من كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله. ما يمكن واحد يكون سلفي يجلس 20 سنة يدرس السلفية ولا يشرح كتاب التوحيد، هذا مستحيل، وهي النقطة الأولى والمسألة الأولى في منهجه، مستحيل. ما في كتاب يستغنى عنه لابن عبد الوهاب، حتى رسائل ابن عبد الوهاب الشخصية، الرسائل لما تجيب تأتي من مجموع مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب وتأتي من رسائله الشخصية التي كان يخاطب بها بعض الأفراد، ها؟ هذه كلها رسائل عميقة 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 قائمة على العلم، حتى كلامه في التفسير، كلامه في التفسير على طريقة مسائل كتاب التوحيد، يعني جعل التفسير عبارة عن مسائل، هات المسائل هذه بحوث من الفهم، سبحان الله. كما مر معنا قراءة تفسير سورة الكهف، والآن قراءة تفسير سورة الفاتحة، وكذا المسائل تفتح لك أبوابا من العلم، من الكليات كل مسألة تحتاج إلى مصنف خاص. ولذلك حينما تنظر إلى مسائل على كتاب التوحيد تجد هذا العمق، مسائل كتاب التوحيد إلى الآن، رغم من إحنا قرأنا شرح العلامة الدويش على مسائل كتاب التوحيد، أنا أقول بقى مسائل كتاب التوحيد إلى الآن لم تأخذ حقها، وأسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يهيئ من يتناول مسائل كتاب التوحيد في مجلدات، في مجلدات مجلدات، يعني تجد الباب فيه أكثر من 20 مسألة، متوسط 20 مسألة، بالمتوسط يعني بين 5-6-30-20، متوسط 20 مسألة، تحتاج إلى مجلدات لتستوعب عمق ما فهمه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من النصوص التي وضعها وبوب عليها هذه التبوبات المتألقة في هذا الموضوع الخطير، وهو موضوع التوحيد الألوهي رحمه الله، سواء يتعلق بالصفات توحيد الأسماء والصفات، أو يتعلق بالموضوع الأصلي وتوحيد الألوهية، أو يتعلق بمسائل العلم وكذا، أو يتعلق بمسائل إعذار بالجهل وكذا، أو يتعلق بمسائل عديدة، يعني يحتاج إلى كتب ومؤلفات ومصنفات يستدل عليها من كلامه أولا، ثم يربط بينها وبين كلام السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فكتب ابن عبد الوهاب لا يستغنى عنها أبدا، ولا يحل محلها كتب أخرى، إنما هي كتب من الذهب المصفى. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء إلى آخره، المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع، علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. قال الله تعالى: كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
يعني إذا ذكر فضل العلم بإطلاق فهو العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي إذا كان فيه نفع للناس فإننا نقول هذا علم محمود بقيد، هذا بقيد. أما العلم بإطلاق الذي أثنى الله عز وجل على أصحابه وعلى أهله وأثنت السنة عليه وقصده النبي من قوله سبحانه: ما يرد الله به خير فقهه في الدين، كما جاء في الصحيحين، وقول الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كل هذا هو العلم الشرعي. العلم الشرعي أنه العلم الشرعي القائم على الوحي، العلم الشرعي القائم على الوحي، القائم على ما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة.
نعم.
ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين، إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وهذا محل نظر ونزاع. وعلى كل حال فالعلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت ولغو. والعلم له فضائل كثيرة، منها أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علموا. وفي الدنيا يرفعهم
ويكفى أنهم هم الذين يلون الأنبياء مرتبة، فالذين يأتون بعد الأنبياء يوم القيامة هم العلماء، العلماء يأتون بعد الأنبياء مباشرة، ومنهم الصديقون ومنهم الشهداء والصالحون وكذا، لأنهم ورثة الأنبياء. ومعلوم أنه لا يرث الإنسان إلا أقرب الناس إليه، من لا يحجب. نعم، فالعلماء لا يحجبون هذا الفضل، لأنهم قاموا في الأمة مقام الأنبياء، ذكروا ووعظوا وعرفوا الحلال والحرام والتوحيد والشرك، فقاموا في الأمة مقام العلماء الأنبياء. نعم، ولهذا كل فضل للأنبياء لهم من هذا الجنس، لهم من هذا الجنس. في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، يقول شيخ الإسلام وكل عالم يعني يقوم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فله حظ من النصرة التي وجدت في هذه الآية، لأنهم أتباع الأنبياء. وأيضا يفرق بين الأدعياء والمخرفين وبين أتباع الأنبياء على حسب الاتباع، فمن كان متبعا للأنبياء فهو على طريقتهم وهم العلماء، ومن كان متبعا للشياطين فهو من جنسهم أيضا، كما مر معنا اليوم في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الحلولية والاتحادية وقال وهؤلاء من جنس الكفار والمرتدين والمنافقين ومن جنس أتباع مسيلمة الكذاب وطليح الأسدي، وأما الآخرون وهم أهل العلم والإيمان فهؤلاء تبع للأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، كذلك الرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر كما جاء في حديث جابر في الصحيحين، أيضا لهم نصيب، فإن الله عز وجل يقذف في قلوب أهل البدع والضلال الرهبة والرعب من أهل الحق، فلهم نصيب في هذا. كذلك أيضا الحكمة، فكما أن الأنبياء أتاهم الله عز وجل الحكمة في المنطق والكلام وكذا ويسددون في الأقوال ويهدون إلى أطيبها، فكذلك العلماء يسددون، حتى إنك لترى العالم كأنما معه روح القدس، مع روح القدس يعني يعطى العالم طاقة فوق طاقة وقوة فوق قوة، وهو توفيق الله عز وجل. ولهذا إذا نظرنا إلى ما دونه أئمة الإسلام وإلى عطائهم قد نقول هذا فوق مقدورهم، هذا في ملحظ التوفيق، وهو ما فوق السبب نفسه من توفيق الله عز وجل. فالعالم يبذل والعالم يجاهد، لكن كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيعطى الإنسان طاقة فوق طاقة وقوة فوق قوة وعزيمة فوق عزيمة وفهم فوق فهم. قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. إذن الله يختص برحمته من يشاء ويختص بعطائه من يشاء، فالعالم يؤتى كذلك مثلما أوتي الأنبياء والمرسلون. إذن العالم على خط الأنبياء الذي على خط الأنبياء يعطى من جنس ما أعطي الأنبياء من الفضل. ولهذا قال السعدي في تفسير قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء والمرسلين وفرعا في أتباع الأنبياء والمرسلين، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا ليس كل واحد يستعمل في نصرة الدين بحق، ليس كل واحد، وإلا الله قد يؤيد الدين برجل فاجر، ممكن ترى رجلا فاجرا يرد على أهل الأهواء والبدع، فللناس غنمه وعليه غرمه، فهو تصعر به النار يوم القيامة وإن انتفع الناس بردود. إن الله لا يؤيد، كما ينتفع المسلمون بجهاد مجاهد ولكنه في النار، وبنفقة منفق ولكنه في النار، أنفق رياء وسمعة، جاهد رياء وسمعة، علم رياء وسمعة، فإذا بالناس ينتفعون بالنفقة والختان والعلم وهو في النار والعياذ بالله. فلا كونوا ربانيا. ولهذا قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. نعم.
قال: وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومنها أنه
ولهذا لو كان النبي موجودا ماذا سيصنع النبي؟ النبي لما كان موجودا ماذا صنع؟ علم الأمة الحلال والحرام والسنة والبدعة. طب العلماء علموا الناس كذا وصنفوا. إذا لو كان النبي موجودا صلى الله عليه وسلم لأعطى هذا الذي يقرأه العلماء ويدرسه العلماء. ألم يقل النبي: إنما الأعمال بالنيات؟ دون العلماء مصنفات إنما الأعمال بالنيات، وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الحلال والحرام، وتكلم صلى الله عليه وسلم في التفسير، وتكلم في أبواب العلوم، والعلماء بلغوا هذا. نعم. ولهذا يقول ابن القيم: ومن أراد أن يعلم من كان يجالس النبي لو كان موجودا فلينظر إلى حلق العلماء، فإن العلماء ورثات الأنبياء. لو كان النبي في الوحال هنا في درس في الوحال، من كان سيحضر؟ الذي يحضر لأهل العلم. قد يقول قال: لا والله لن أترك له درس، لن تترك له درس أو درسين، لكنك ستمل، لن يواظب ولن يستمر إلا من هو يستمر على ميراث الأنبياء. نعم. لأن النبي ما يحب لذاته، وإنما يحب لمنزلته ومكانته ولما يحمله. فإن كنت تحب هذا لأحببت العلماء ولجالست العلماء. ولهذا من توفيق الله عز وجل العبد هدايته للعلم، وهدايته لمجالس العلم، وهدايته لاتباع العلماء. هذا من توفيق الله، لأن النبي لو كان موجودا لكان من أتباعه. من كان يريد أن يعرف مثلا ما قدر عند النبي لو كان موجودا، فلينظر إلى قدر العلم عنده الآن. فلينظر إلى قدر العلم عنده الآن. فمن كان معظما العلم كان معظما للرسول لو كان موجود صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض وعارض كان سيكون منافقا أيضا لو كان النبي موجودا. المنافق اليوم هو المنافق لو كان النبي موجودا، والكافر اليوم هو الكافر لو كان النبي موجودا، والصديق اليوم هو الصديق لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. لأن التعامل معي يا أخواني مع وحي. قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى التعامل مع إيه؟ مع الذي أنزل. طب والذي أنزل انتهى بموت النبي؟ أبدا، الذي أنزل باقي أهو. فماذا عسى أن تصنع فيك الآيات لو كنت مع النبي؟ هو نفس الصنيع الذي تصنع الآيات فيك الآن. نعم.
ومنها أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح.
فمن فضائل العلم أن العالم يموت لكن يخلف في الأمة كتابا يقرأ، أو طالب علم يدرس. ولا يزال الخير فيه، ولا تزال أجره تصل إليه ما بقي الخير في الأمة بسببه. شوف، انظر الناس بعد ابن عبد الوهاب كلهم عيال على كتبه، فما هو عطاء ابن عبد الوهاب في الأمة؟ وقد مات ابن عبد الوهاب، ما مات ابن عبد الوهاب، يدرس الآن في قرية الوحالة، يدرس عندنا في الوحالة، ابن عبد الوهاب يدرس في المملكة، ابن عبد الوهاب يدرس التوحيد في المغرب، ابن عبد الوهاب يدرس التوحيد في أقاصي المعمورة. ما مات ابن عبد الوهاب، نعم مات بجسده وكذا، لكن بقي علمه يجعل له حياة بعد حياة وعمرا بعد عمر، كالبخاري ومسلم ابن تيمية والذهبي والأئمة هؤلاء. نعم. فإما أن يورث كتابا يقرأ، وإما أن يورث طالب علم يحمل العلم ثم يبلغه. نعم. وليس أعظم من هذا أبدا أجرا وفضلا.
ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولهذا أنت عليك أن تسعى في بذر الخير وتعليم الناس الهدى، حتى يكون كل من يأتي بعدك في ميزان حسناتك. ابذر الخير، ضع مسجد سنة في هذه البلد، ضع درس السنة في هذه البلد وامضي، فقد يموت الإنسان ثم يخلفه رجل فهم عن هذا الرجل علما فبلغه الأمة، فيكون هذا في ميزان حسناته. مات وما مات، مات وبقي إيه؟ وبقي علمه في الناس وفي الأمة. فأنت ضع بذرة، إذا كنت في بلدك ضع بذرة السنة في مسجد تقيمه، في أخ تجلسه، وهكذا واحد لا يعرف لا علم ولا كذا لكن عنده نفقة عنده مال، فيقول تعالى أنت طالب نجيب، لماذا تطلب العلم؟ يقول كيف أطلب العلم أنا ما عندي مال ولا عندي كذا، يقول خلاص أطلب العلم وأنا أكفيك بهذا المال. هذا في ميزان حسناتي أيضا، هذا في ميزان حسناتي. رجل قد لا يقدر على إلا على أن يشتري نسخة من الأصول الست، يقول أنا أشتري هذا الكتاب وأوزعه عليكم وادرسوا هذا الكتاب، في ميزان حسناته. لابد أن يكون الإنسان بادلا شيئا من هذا. نعم.
ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين، هما طلب العلم والعمل به، الغنى الذي جعل الغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومنها أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. ومنها أن العالم
والله يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. وقال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالعلم والوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ما يستوون، قل الذي يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم.
ومنها أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم.
فعن العلماء يصدر الناس بمعرفة الحلال والحرام، يا عالم طلقت امرأتي فقلت كذا فيفتيه، يا عالم مات أبي وترك تركة كذا وكذا فيقسمها، يا عالم جاء رجل فخطب فينا كذا فقال لا تتبعوه هذا رجل ضلال، يا عالم يا عالم إلى آخره. فالعالم هو حياة الناس. نعم. ولهذا أرض لا عالم فيها أرض موات، أرض بور ميتة. قال سبحانه أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بعض السلف وإنما ذلك بموت العلماء. نعم.
ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل رجلا عابدا هل لي من توبة، فكأن العابد استعظم الأمر فقال لا، فقتله السائل فأتم به 100، ثم ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليه، فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق، والقصة مشهورة، فانظر الفرق بين العالم والجاهل. إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا.
ولذا بعض الناس يخاف من العالم، يخاف يسأله فيشدد عليه، بالعكس جميع الحلول عند العالم، أيسر شيء سوف تجد عند العالم، لأن الجهل سوف يورطك، لأن الشأن ليس في من يورطك فترد النار، الشأن من ينجيك ليس من يورطك، وإن كان الأمر فيه شيء من الصعوبة في الدنيا لكن فيه الخلاص في الآخرة. نعم. والعالم الذي يعرف الأوجه ويعرف الأقوال ويعرف كذا ويعرف كذا، وعنده الحمد لله الفسحة والمنحة والرخصة والعزيمة، هذا العالم. يبقى أيسر إنسان هو العالم. نعم.
إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا، هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم.
يعني بعض الناس بيسأل، كان يظن أن زكاة التجارة تكون في كل شيء عنده من الأثاث، يعني عنده مثلا عمارات يؤجرها يبقى الزكاة في ثمن العمارات، يعني لو عنده عمارة مثلا ب5 مليون يبقى طلع زكاة 5 مليون، إنما هو الريع اللي بيأتي منها هو اللي فيه الزكاة إذا بلغ صبح الحول هو بيصرف على طول. فبين أن يقول له قائل زكاتك 5 مليون كل مليون 25,000 يعني عليك 125,000 زكاة، وبين واحد يقول له ولا قرش واحد ما عليك زكاة ولا قرش واحد، إذا إن كان من فسحة ورخصة وتيسير فعند العالم، لكن الآخر يورطك. نعم، الآن الشاب قد يأتي لواحد يستفتيه الجهات في سوريا يقول لك آه نعم ومن وأن لنا بالجهات في سوريا وأن لنا بالجهات في دولة الإسلام دولة داعش أن لنا، طب يقول طب أنا أستطيع أنا أعرف ناس أتواصل معهم على شبكة العنكبوتية والسهيلون هذا، يقول خلاص إذا فموت هناك والحق بالصالحين بالنبي وأصحابه رضوان الله عليه، أو الآخر يقول تعالى يا بني أتريد الخير تريد الخير، يقول نعم، يقول تعالى تعلم الأول تعلم الأول ودعك من هؤلاء، هؤلاء ليسوا على الصراط، هؤلاء يقاتلون تحت راية عمية، هؤلاء يقاتلون قتال فتنة، إنما قتال السنة يكون مع السلاطين، ولكن تعلم العلم الشرعي هذا أفضل شيء، تعلم العلم الشرعي، الأمة تحتاج إلى جهاد الشبهات وجهاد أهل البدع والأهواء وجهاد كذا وكذا، فيحول مساره. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، أما قال النبي كذا للرجل، قال أحير والداك؟ قال نعم. قال وتبتغي الأجر؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. نعم،
إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا، هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم، وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
نعم،
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
فأراد شيخ الإسلام من وراء هذا الأصل أن يبعد الناس عن العلماء المزيفين الذين يلبسون لبسة العلماء لكن ينخلعون من أصول العلم ومن أصول الوحي، وإنما كما قال سبحانه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، فهو عالم سوء عالم فاجر، وأضر فتنة في الأمة فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، هذه أضر فتنة في الأمة، أضر فتنة في الأمة فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، لأن العالم الفاجر والعابد الجاهل عنهما يصدر الناس، لهذا كان لابد من ضبط هذا الأصل ومعرفة من تجلس إليه، من تجلس إليه، هل العالم الذي يتاجر بالنصوص كما يتاجر التاجر بالأموال ويعطي ويمنع ويرابي ويغش ويدلس، كذلك هذا العالم الفاجر فإنه يتاجر بالنصوص، إذا أراد أن يتكلم بالحق تكلم، وإذا أراد أن يتكلم بالباطل تكلم، عنده كل الأوراق، يقول لك لا خروج على السلاطين وهذا بدأ بسنة الجماعة إذا أراد، ويقول لك هذا من باب إنكار المنكر ولا نرضى بالظلم، إذا أراد أن يقول لك ذلك قال لك ذلك، إذا أراد أن يقول لك أرباح البنوك ربا قال لك ذلك وقدم الأدلة، وإذا أراد أن يقول هذه الأرباح جائزة قال لك هذه جائزة ويقدم لك الشبهات التي يستدل بها على ذلك، عند كل شيء، عنده وجوب تغطية وجه المرأة، وعنده أن النقاب عادة وليس عبادة، عنده أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، عنده أن التوجه إلى الصالحين محبة وليس شركا، عنده كل الأوراق، كل الأوراق عبر طريقين التلبيس والتدليس، والكتمان عن طريق التلبيس والتدليس وعن طريق الكتمان. فطارة يكتم وطارة يلبس، طارة يضع لك حقا في ثوب باطل ويلبسه في الباطل، وطارة يكتم الحق في ذلك، وهكذا. نعم. فقضية العالم قضية مهمة في غاية الأهمية، قضية العالم هذه قضية مهمة جدا. ألست يا أخواني الآن الفتنة التي نعيشها الآن هي فتنة مشايخ؟ الآن هي فتنة مشايخ ولا لا؟ هي فتنة مشايخ. كثير من الناس تلقاهم قالوا لك والله كلامكم صحيح فعلا، نحن تيقنا أن كلامكم صحيح. طب إيه الإشكال؟ إيه الإشكال عندكم؟ لماذا لا تتبعون المنهج؟ لا لكن يعني أنتم تتكلمون في الناس ولا ينبغي هذا أصلا، وهؤلاء أيضا مشاهدون. دائما محور الكلام هو هذا، تصل على أي أحد الآن، أي أحد الآن من هؤلاء. إنما القضية قضية ماذا تقول في شيخي، إن كان مبتدعا ما اتبعتك، وإن كان سلفي سني عالم لك عنده أخطاء أنا أوافقك. أنا أقول لك ابتداء هذا أخطأ وهذا كذا وكذا، لكن يا أخي عالم ورجل على الصراط المستقيم ولا يخرج من السنة بهذه الأفعال وهذه الكلمات، فهم لا يفرقون بين الحق وأصحابه وبين الباطل ودعاته. فقضية العلم والعلماء وقضية الفقه والفقهاء قضية مهمة جدا. شوف مر معنا البخاري أول أمس لما جاء رجلان إلى حذيفة رضي الله عنه يسألانه عن أعظم الناس سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. سألوا حذيفة دلنا على رجل على خطى النبي صلى الله عليه وسلم سمتا ودلا وهديا، حذيفة الصحابي الجليل، لنأخذ عنه. يبقى قبل أن أثن الركب، قبل أن أرحل، قبل أن أنقل الأقدام، أنقل إلى من؟ طيب إلى من؟ لأن العالم عقلي بين يدي، العالم يأخذ برأسي، إما يمينا وإما شمالا، إما إلى سنة وإما إلى بدعة، إما إلى توحيد وإما إلى شرك. لا شك أن كل داعي له أتباع، لو دعا واحد اليوم إلى عبادة الشيطان والله سيستجيب ناس. والله اتصل علي بعض الأخوة من الكويت أرسل لي رسالة وقال هذا المنحرف الضال الذي لا قيمة لكلمة واحدة يقولها، إسلام البحيري، يقول والله لقد فتن به عندنا أناس كثر. إذن أي واحد لو قال عبد الشيطان نعبد الشيطان لاتبعوه فئام على ذلك. أنا سأقيم، لو واحد أقام له أمام هذا المسجد أقام الآن قبة وقال كان يوجد هنا الشيخ العارف بالله فلان الفلاني ثم أقام مولدا، أهل الحي سينكرون، لأن أهل الحي يعلمون، هم الذين بنوا هنا وعرفوا الحدود ويعلمون أنه لا يوجد أحد هنا. لكن سيأتي من بيلة من يطوف، سيأتي من كفر الشيخ من يطوف، كل واحدة وأتباع، هذا معروف. لذا قضية العالم هذه قضية مهمة جدا، قضية مهمة جدا، قضية الدالة على الهدى. ولهذا تجد حرب السنة يبدأ بحرب أهل السنة، طعن في ابن عبد الوهاب، ليه؟ لأنه طعن في المنهج، طعن في التوحيد، طعن في ابن تيمية، ليه؟ طعن في السنة، طعن في طريق منهج ابن تيمية، طعن في الإمام أحمد، ليه؟ طعن فيما يحمله الإمام أحمد. لما يطعن في الشخص ليس يراد الشخص لذاته، وإنما يراد الشخص لما يحمله. ولهذا أهل البدعي وسموا أهل السنة بينهم المجسمة، المشبهة، كذا كذا كذا، نابتة السوء. ولهذا الآن أيضا يواجهك مشايخ الضلال اليوم بشيء واحد، يعلمون طلابهم شيئا واحدا. أتحداك لو ذهبت لواحد من هؤلاء إذا به يبسط كلام أهل السنة، أحد أهل السنة يقول الرد مثلا على مثلا فلان الفلاني قال كذا وهذا مخالف كتب أهل السنة وكتب أهل السنة هكذا، هذا رجل أشعري لأن كتب السنة تقول كذا، هذا رجل جهمي لأن كتب السنة تقول هكذا، هذا رجل خارجي لأن كتب السنة تقول هكذا. إنما يقنعون الطلاب بالانصراف عنك بكلمة واحدة، هؤلاء إيه؟ نابتة سوء، يسبون العلماء، لا يحترمون العلماء، يفرقون الأمة، بس كده، ما عندهم إلا هذه فقط. هؤلاء يسبون العلماء، دعوكم من هذه النبتة، تربوا على احترام العلماء، لا بد احترام العلماء، قال ابن عساكر رحمه الله صحيح فعلا والله صدقتم وأنتم كذبة كما قال النبي صدقك وهو كذوب. صحيح لحوم العلماء منتمومة، لكن من العلماء؟ من العلماء؟ اقرأ آيات سورة البقرة لتعرف من هم العلماء، من أول قوله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم ويا فرعون، إلى آخر ما ورد في هذه القصة بعد ربع سيقول السفهاء وما يتضمنه من حا علماء بني إسرائيل. ماذا صنعوا؟ ماذا صنع علماء بني إسرائيل مع موسى عليه السلام؟ ماذا صنع في الحق الذي جاءهم؟ كيف كانت طريقتهم القائمة على التبليس والقائمة على الكتمان؟ إذن هي قضية مهمة جدا، قضية مهمة جدا. إذا ما في حاجة اسمها أنا مالي دخل بالعلماء يا أخي، علمونا بس ركوش دخل بالعلماء، ها ما تسبوش العلماء، ما طعموش بالعلماء، دعكم من فلان وعلان. لا، ده لازم فلان وعلان، لازم أنت بتحضر لهذا الرجل ليه؟ ماذا عنده؟ على حق، على السنة احضر، ليس كذلك يبقى لا تحضر له، يبقى لابد من دراسة هذه القضية. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم طبعا طبعا امال ايه. نعم سبيل للسعد علم السلف عميق وقواعد السلف عميقة، ولهذا اخواني انتبهوا، لا بد في النظر لعلم السلف من امرين مهمين جدا، فقد ينشأ غلو في احد الجانبين يحرمك علم السلف. الجانب الاول، الجانب الاول علم السلف المأثور المسند، الإسناد إلى الصحابة، الإسناد إلى كبار التابعين، الكتب المسندة التي أوضحت كلام السلف رحمهم الله تعالى في قضايا الاعتقاد والمنهج حتى في الفقه والتفسير وغير ذلك. طيب الأمر الثاني كتب التقعيد والتأصيل، كتب التقعيد كتب التأصيل، الفهم لما لمنهج السلف، قواعد السلف، أصول السلف، ردود السلف على المخالفين، لابد من كتب الكتب المسندة ولا بد من الكتب المقعدة المؤصلة التي وضعت القواعد، لأن لابد أن نعرف لماذا قال السلف هنا كذا، السلف طريقتهم هنا كذا، السلف بنوا مذهبهم هنا على كيت وكيت، لابد من معرفة هذا وذاك. أما أن أخذ فقط مثلا كتب آثار وفقط دون الرجوع إلى تقعيدهم ولا فهمهم ولا معرفة جوهر وحقيقة مذهبهم وما الذي خالفوا فيه أهل البدع والأهواء ومن أين أوتي أهل البدع والأهواء، فهذه المسألة من أين دخل الخلط واللبس، لابد من معرفة هذا. وهذا العلم ينتج لك الكلأ والعشب الكثير، ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه لماذا أنتج هذا العلم كله؟ لأنه عرف آثار السلف وقواعد السلف، ولهذا وضع الشيخ الإسلام قواعد هي ليست مستحدثة. وابن عبد الوهاب لما تكلم في باب توحيد الألوهية وبكلام هو ليس مستحدث، وإنما عبر ما فهمه من تقعيد السلف رحمهم الله تعالى، واخد بالك؟ يعني التدمرية شيخ الإسلام، الحموية شيخ الإسلام، كلها تقعيد في باب الأسماء والصفات. طب انتهت الآثار كده في باب الأسماء والصفات، خلاص هات أثر نعيم بن حماد، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وكذا، ومن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر. طب خص الأشعرة كفار، ليه الأشعرة كفار؟ لأن الأشعرة يؤولون الصفات، ولازم تأويل الصفات إنكار وجحد ما جاء في القرآن، إذن هم كفار. قضايا التكفير بقى والإيمان وقضايا والتعامل مع أولئك المؤولة، ومن أين أتي المؤولة هؤلاء، وبنى مذهبهم على ماذا، وما هي اللوازم التي تلزمهم في بناء مذهبهم الباطل، هذا كله لابد من اطلاع عليه. ولهذا أنا ما أقول فقط كتب مسندة وفقط كتب مسندة، هذا الأصل، ثم كتب الفهم والتقعيد والتأصيل أيضا لابد، لا أستغنى عن كلام شيخ الإسلام كما لا أستغني عن كلام الصابوني في اعتقاده أو الخلال في اعتقاده، لابد آتي بهذا وآتي بذاك. ولهذا تجد من يتربى على هذا قوي الحجة مهما أوتي من شبهة، لأنه عنده التأصيل، مهما أوتي من شبهة معاصرة موجودة فإنه يجد لها أصلا في القاعدة، وبالتالي يرد عليها ويستريح من هذا. لكن قد تحفظ الأثر ولا تحفظ، كما قال النبي رب حامل ثق ليس بفقيه، رب حامل ثق ليس بفقيه، الفقيه يأخذ هذه ثم يشكلها وينوعها إلى القواعد فينبت الكلاء والعشب الكثير. وهو النوع الأول في حديث أبي موسى الأشعري كما في الصحيحين، فكان منها أرض قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، في أرض أخرى قبلت الماء وأمسكته لكن لم تنبت الكلى، فخاصية الإمساك خاصية الحفظ عندها الآثار، أما الانطلاق من الآثار بالفهم ما عندها، فأمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فسقوا وزرعوا وكذا وكذا، لكن ليس فيها خاصية الإنبات. وأرض ثالثة إنما هي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وذاك مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فلابد من كتب الإسناد مع كتب التأصيل والتقعيد، مثل الأحكام الشرعية لابد من الأدلة ولابد من معرفة الأحكام، لابد من الأدلة ولابد من اطلاع تعامل العلماء مع هذه الأدلة، كتاب الطهارة واخد بالك، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب كذا، أي حديث فهم العلماء له، تقعيد العلماء من هذا، استنباط العلماء الفوائد من هذا، من هذا الحديث، لابد أن تكون جنبا إلى جنب جنبا. أنا ما أقول أخذ فقه من البخاري الكتاب المسند وفقط، ولا أخذ كتبي ولا أخذ فقه من كتب الفقه التي ذكرت كلام العلماء وفهم أهل العلم لهذه الأدلة، لأن العلماء حول هذه الأدلة يتمحورون، فلابد من هذا وذاك، لابد من هذا وذاك. لا أقول كتب أثار ثم أهمل، فإن ذلك سينتج عندي الشذوذات، يبقى عندي منهج شاذ، ليه؟ عندي أثر عند ابن أبي شيبة، طب جمع الأثار معرفة القواعد اللي بني عليها هذا، أبدا أخذ أنا حديث البخاري تزوج النبي ميمونة ومحرم وأنطلق خلاص يجوز، طب ما أنت عندك حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم، تقول لي هذا خاص بالنبي، النبي يستثنى، مين اللي قال يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي قال يستثنى؟ إذا لابد من الاطلاع سواء حديثيا على كلام أهل العلم في الحديث، أو سواء فقهيا على كلام أهل العلم في هذا، ولهذا وضع أهل العلم القواعد التي بها يفهم نصوص الكتاب ليه والسنة، وهو ما أشار الله إليه بقوله وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا أنت الذي تقيم فقهك على العقل والقياس العقلي والرأي دون رجوع إلى الأثر فأنت فقير، لأن من لم يقم فقهه على الأثر كان ضعيفا معوجا ما عنده بصيرة في دين الله عز وجل. ولا كذلك أنت الذي تأخذ الأثر وتفهمه بفهمك أنت، ولا تتعجب من بعض الناس، بعض الناس يقول لك عليك بكتب السلف الأوائل، تمام امسك العصور الأولى وعليه، ثم لما يأتي يدرس طلابه يضع لهم كتابا قد صنفه هو ويفرضه على الطلاب، ولابد إذا أردت أن تدرس عنده أن تدرس كتابه أولا. سبحان الله، يعني حرمتني من كتب ابن تيمية وحرمتني من كتب ابن حجر والذهبي، خلاص بدعوى أن عليك بالكتب الأوائل ثم أنت تدرسني كتابك وتجعل كتابك هو المنطلق. كذلك في ترجيح في المسائل، ها يقولك عليك بالكتب الأوائل تمام، ثم هو يصدر عن فتوى برأيه، هو يرفض اجتهاد ابن تيمية ومع ذلك يصدر لطلابه اجتهاده هو، إن جئت تكلمه قال النصوص علينا بالنصوص فهم الأول. وهو ما فهمه هو لا ما سطره وأسند عن السلف الصالح رحمه الله تعالى. وكل هذه العصور منصهرة أكملها أفضلها عمدتها الأوائل، لكن لا نقول ماذا ترك الأول للآخر، لكن نقول كم ترك الأول للآخر. نعم الأول قعد، الأول وضع الضوابط الأصول العامة، لكن المسائل لا تتناهى، تحتاج إلى فقه وبحث وكذا. الآن مسائل مثل مسألة مثلا الآن انتقاء الحيوانات المنوية والتحكم في مسألة الذكر والأنثى وكذا، كلام أحمد فين؟ كلام ابن تيمية فين؟ كلام ابن عبد الوهاب فين؟ حتى كلام ابن باس فين؟ غير موجود. لكن يوجد من يبحث المسائل بناء على قواعدهم الآن، يبحث المسائل تعرف الحكم الشرعي في هذا، الموت الدماغي أو كذا، أو تعطل القلب إلى أن أكون بأجهزة، ارفع الأجهزة فيموت فورا، هل يطول ترفع فتقتل إنسانا أو تقول تبقي الأجهزة وقد يبيع الإنسان بيته ليعالج ابنه أو أخاه أو أباه أو كذا دون جدوى، يا ترى ماذا تصنع؟ واخد بالك؟ هات كلام ابن تيمية، هات كلام أحمد، هات كلام الشافعي. يبقى انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل مهمة جدا. الحمد لله الطائفة المنصورة موجودة، والحمد لله كل عصر لا يخلو من قائم الله عز وجل بحجة، والله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من عباده، وليسوا منفصلين عن الأوائل، بل هم من الأوائل اغترفوا، لكنهم سهل الله عز وجل بهم العلم على ألسنتهم، فتعاملنا معهم تعامل الأوائل مع عطاء ومجاهد، فهو مجاهد في عصره، وهو عطاء في عصره، وهو أحمد في عصره، طالما أنه ينظر في الأدلة ويمضي على طريقة الأوائل رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. إذن هو انصهار واحد منصهر ما كان في الأوائل وما كان عند الآخرين، طالما أنهم اتبعوهم بإحسان، وإن كنا نعتقد أفضلية الأوائل، ولهذا إذا خالف الآخرون الأوائل أجمعت الأمة، يأتي واحد أن يخالف مبطوح، اختلفت الأمة يأتي ناس الآن يحكون الإجماع مبطور، لا بد أن نتبع كلام الأوائل، إن اختلفوا فلا نجمع، إن أجمعوا فلا نختلف، إذا اختلفوا كان عملنا أن ننظر في اختلافهم ويتدين واحد بما يراه راجحا، إذا أجمعوا فلا تحدث خلافا، إن اختلفوا على قولين فلا تحدث ثالثا، لأن الثالث باطل، ولو كان حقا لكان هذا الحق قد خفي عن الأمة في مجموع عصرها. يبقى إذن قواعد، لنت الذي تقلد دينك الرجال، ولا أنت الذي تخرج عن كلام هؤلاء الرجال والعلماء، لكن هناك مدارس بعض الناس تلقاهم حرق الكتب بعد 800 سنة، ليه؟ خلاص الأوائل، بعض الناس بعد 500 سنة الأوائل، حتى كان ماذا بالعلماء إن مسائل الجرح والتعديل لا تؤخذ بعد 104 أو 105، وجد هذا في كلام بعض العلماء الكبار، كل هذا منتقد. نأخذ كلام الألباني الآن، الألباني الآن بعد 1400 سنة نأخذ كلام الألباني، إذا انضبط بكلام الأوائل وكان على قواعد الأوائل، هناك طرق، هناك مخطوطات تخرج، هناك كذا، هناك قواعد تيسر، هناك قواعد تجمع، هناك 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 هناك، طالما أنه مضبوط بهذا نأخذ بكلام الألباني، كما نأخذ بكلام ابن تيمية في تصحيح ذلك، كما نأخذ بمن ينتقد الألباني إذا كان معه دليل، كما نأخذ بكلام أحمد وهكذا، وإن كان كل هذا الكلام مبنى على تقعيد الأوائل فيما قعدوه، فإذا اتفقوا فلا نختلف، وإذا اختلفوا فلا نتفق، وإذا اختلفوا فنقرع عن خلافهم، لكن لست مقلدين لأحد إيه منهم. كتب الأثار مع كتب الفهم والتقعيد، أنا محدث فقيه أصولي لغوي، لأن أحتاج إلى كل هذه البضاعة في فهم النص وفي فهم وجه الدليل وفي استيعاب خلاف العلماء ومعرفة نمط هذا الخلاف وقواعد الترجيح، ولهذا هذه العلوم ليست علوما محدثة، بل هي العلوم التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، نعم لكن حولوها إلى قواعد موجودة، حولوها إلى قواعد موجودة. وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين لما قال بأن أرض مكة لا يختلق خلاها ولا يضع شوكها وكذا، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، النبي ما قال إلا الإذخر أول ما قال، ما قال إلا الإذخر، ما قال حتى قال العباس إلا الإذخر. فنتج عندنا علم خاص وعام، واخد بالك، والخاص المنفصل والخاص المتصل، أخذناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخذناه من هذا، واخد بالك. أرأيت حديث الصحيحين، أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضيته، أخذنا القياس، قياس الحق فرع بأصل. فلما يجي العلماء يقول الحقنا القياس هو كيف وكيف، نقول أصلاً لم يكن في لسان النبوة، لا في لسان النبوة، في لسان النبوة النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذا. لما حديث الصحيحين أيضا لما قال الرجل وهو يلمح بامرأته أن عنده ولد يخالف لونه لون أبنائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كيت وكيت. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. ولهذا لما أخطأ ابن حزم في تصوره في مثل هذه المسائل وظن أن القياس ضرب من الرأي المذموم ومعارضة للنصوص، بنى مذهبه وكما بنى أبو داود الضير هذا المذهب على إبطال القياس، فكم حرمت الأمة من علم هؤلاء لو كانوا يرون القياس. عقليات نابغة يا أخوان، نبوغ عجيب عند ابن حزم، ولكن انطلق من قحط شيخ في مسجد علم الطلبة كده، كانت النتيجة ايه؟ ان حرمان الأمة من علم ابن حزم في كثير من المسائل، حرمان الأمة، ان صغار طلبة العلم يرد على ابن حزم، صغار طلبة العلم يرضى ابن حزم، لأنه عطل جانبا، عطل جانبا، ظن مجرد ظن أن القول بالقياس قول بالرأي، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وكل بقى نصوص بقى في اتباع الرأي دون واتباع الهوى وما إلا هدى وهوى وإن لم يكن النص بقى إيه ده كله، ده هو النص كده، هو النص، بل النصوص المتكاثرة في هذا. فقد يحرم الإنسان الأمة من علمه، واخد بالك، بسبب ماذا؟ بسبب أنه استقل بفهم. سيبكم من المتأخرين دول خلاص ودمت. والواحد طبعا فعلا أيوة كويس والله فعلا الأوائل. الآن يوجد الآن من يقول إيه يا محمد عبد الحي، علماء الإسلام بعد 300 سنة عملوا إيه؟ نعم، حرفوا الإسلام دلوقتي، بعد انتم مثل حرفوا الاسلام خلاص ما تاخدش. وقال اخر الذي يقول الاعتقاد هذا مدون الى بعد 200 سنه، خلاص بعد 200 سنه لا عبر، ده مش الاجماع، ده المعتقد ده مدون بعدين. ما هي دي افكار يا اخوان، ما هي دي عقول يا اخوان، لهذا يحضر مثل هذه النتوءات والشذوذات. احذر وخذ الخير كله بطريقة السلف، لازم عندنا فقه وحديث، ولازم عندنا علماء فقه وعلماء، ولازم عندي فقيه أصولي، لازم أميز بين كتب الفقه وكتب الحديث. ناس تقول لك كتب الفقه ده كلام رجال، لا 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 ارجع البخاري، ده كلام رجال، كله كلام رجال. يعني انت بتبطل لي منهج أمة؟ مين اللي قال لا أنظر إلى كتب الفقه؟ من هو هذا الذي قال؟ من الذي قال هذا؟ فبيبطل منهج أمة، طريقة أمة. فقه أحكام، حديث أدلة، أدلة الأحكام هذه مستنبطة من أدلة، لكن أحيانا يكون المستنبط أوسع من ظاهر لفظ الدليل. ليه؟ لأن أستنبط أنا من هذا الدليل القواعد اللي ينبني على مثل هذا، ولهذا يكون الحديث نصا في كذا ولكنه بمفهومه يدل على كيت وكيت 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 وكيت. لهذا تكلم العلماء في المنطوق والمفهوم والنص والظاهر والمجمل والمبين، كل هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا وبين هذا. لما قال العلماء تفريق بين النوع والمعين، النبي ما علم الأمة هكذا مباشرة ووضع قاعدة ما قاعدة تفريق بين النوع والمعين، لكن النبي لما قال سباب المسلم فسوق وقتلوا كفر، وقتال كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنتان في نفسه هما بهما كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الكفر الأكبر كذا كذا، أخذ العلماء من هذه الأحاديث أن الكفر قد يطلق ويراد بالكفر أصغر، أن الكفر قد يصدر من الشخص قولا أو عملا ولا يكون بذلك كافرا، اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبد وأنا ربه، كلها قواعد مستنبطة فقط، زي مثل الفاعل المرفوع امرؤ القيس ما تكلم ولا قال فعل مرفوع. أنت لو تأتي إلى أحذق العرب لغة تقول له أذكر لي باب المرفوعات ما يستطيع أن يعد لك باب المرفوعات، يقول لك ماذا يعني، ماذا يعني المرفوعات، يعني مرفوعات، يعني ايه فاعل، يعني ايه مفعول، يعني ايه مفعول لاجله، يعني ايه مفعول معه، ما ادري انا، ماذا تقولون؟ نقول منك اخذنا المفعول معه والمفعول لاجله وكذا وكذا وكذا. واضح اخواني؟ يبقى لابد من طريقة اهل العلم في هذا الباب، لازم، والا نشد وتكثر الشذوذات. لابد الانسان يصير على يسير على منحى اهل العلم، حديث مع فهم العلماء، لازم كتب الحديث، كتب الفقه، ادرس كتب الفقه، طلع يلا ادرس في المغني، ادرس في الزاد، اوعى تقول ده اهدار لوقت الامه، لن تفهم الا بهذا، لن تفهم الا بهذا. تعال افتح كتاب الطلاق في الزاد، كتاب الطلاق في الزاد، شوف ولا 500 مساله انا عندي الطلاق في القران، الطلاق مرتين، فامسكهم بعرفنا وتسريحهم باحسان، طلاق حل عقدة النكاح في اللغة، أحكامه بقى طلاق معلق على شرط، طلاق معلق على زمن، طلاق في حيض، طلاق في طول جمع فيه، طلاق وظهار يقع له، طلاق يعني أحكام بقى. العلماء أخذوا هذا وبنوا مسائل عديدة، كيف ليه بالفقه لما تجد باب الشرط في الطلاق، تعليق الطلاق على شرط، صيغ الشرط هذه تكلم فيها العلماء والتمييز بين هذه الصيغ، باب واسع، باب واسع. يبقى لابد ادرس الزاد مثلا، مثلا مع عمدة الفقه، مع البخاري، مع مسلم، مع كتب الاثار، لابد من كل هذا مجتمعة، لازم لازم كل هذا مجتمعة. والا حصل كما قلت لك ومثلت لك بابن حزم رحمه الله تعالى، يعني هذا هذه عقلية كبرى، لو انه هدي الى هذا الباب لكان وجه الفقه عنده متغيرا عما هو ايه، عما هو عليه، حتى تأثر بذلك الاعتقاد. ابن حزم يرى انه السمع والطاعة للامام وعدم معارضة الحاكم اذا ضرب ضارب وهذا مالك، يعتبر ان هذا من التعاون على الاثم والعدوان، لو ان الحاكم اذا ضرب ضارب واخذ مالك سكت عنه فان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. من الذي يقول هذا؟ فهم من النص، لأنه نظر إلى النص الآخر وهو نص أبي هريرة عند مسلم، يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال تعطيه مالك، قال فإن قتلني، قال فقاتل، خلاص، ومن قتل دون مالي فهو شهيد، وما في فرق بين حاكم وغير حاكم.